بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب حق الزوج على المرأة، انتقل إلى حق آخر في الأسرة، وهو حق العيال بالإنفاق عليهم. فقال: باب النفقة على العيال. والنفقة على الأولاد قربة لله جل وعلا، بل هي من أعظم أنواع النفقات والصدقات عند الله تعالى. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يتذكر دائما، لا سيما الأب الذي يكدح لأجل أولاده وينفق عليهم، فلا بد أن يتذكر دائما أن الإنفاق على الأولاد ليس بخسارة وليس بتضييع للمال، وإنما هو في الحقيقة قربة لله وطاعة لله. بل هذه نفقة واجبة على الأب، يجب عليه أن ينفق على أولاده، لكن النفقة كما هو معلوم تكون بدون إسراف ولا تقتير وبخل، وإنما تكون في المعروف. وإذا احتسب الوالد النية الصالحة في هذا يكتب له الأجر عند الله تعالى، وإذا خرج لأجل أولاده يعمل لأجلهم، يكدح نهاره لأجلهم، يكون مأجورا على هذا. وإذا قام على شؤون أولاده بالإنفاق عليهم وتوفير ما يحتاجون فهو مأجور على هذا، فبهذا يهون عليه التعب في هذا الباب. قال النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، وهو الأب الذي يولد له، لأن الولد ينسب لوالده، فقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الآية جاءت في الوالدات المطلقات، فعليه أن ينفق على أم الطفل، لأن النفقة واجبة على الوالد لأجل ولده، وهذا الولد الآن يرضع من أمه، فلا بد من توفير أجرة الرضاع للأم لأجل الولد ليس لأجل الأم، لأن الأم إذا انفصلت عن الأب ستكون أجنبية بعد انتهاء العدة. لكن أوجب الله تعالى النفقة على الوالد لأجل الولد، لأن هو المكلف بالإنفاق على ولده. فقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا إذا كان هذا في حق المطلقة، فما بالك بزوجته التي يعيش معها ومعه أولاده، فيجب عليه أن ينفق على الأولاد. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل والد ينفق بحسب قدرته والسعة التي عنده في ماله، في توفير المسكن، توفير المطعم والمشرب والملبس لأولاده، يكون هذا بحسب قدرة الوالد ولا يكلف فوق طاقته. ولهذا قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله من الشيء الموجود. وعلى الوالدين أن يربوا أولادهم على هذا، على القناعة وعلى الرضا في هذه الدنيا، ويعلموا أن الناس يتفاوتون، فلا يمد أعينهم إلى أهليهم يقول مثلا: الولد فلان من أقربائي عنده كذا، وفلان من أصدقائي يلبس كذا أو عنده كذا. لا، بل لا بد أن يعود الوالدان أولادهم على أننا نعيش هذه الأسرة ولنا شؤوننا الخاصة فيها، فنحن أسرة واحدة ونتعاون على الخير، ولا علاقة لنا بباقي الأسر وما عند الناس من أمور الدنيا. فالدنيا ليست هي المقياس في السعادة، وإنما إذا حصل في الأسرة الرضا والقناعة وحصل فيها تحقيق العبادة وطاعة الله تعالى، هنا تكمن السعادة. قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم تأتي لمسة الفرج واليسر بعد العسر، قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأيضا هذا فيه تذكير بأنك ما تنفق نفقة على أولادك إلا والله تعالى يخلف لك خيرا منها، فلا يضيع شيء عند الله تعالى. والآيات يعني كثيرة في هذا الباب، وذكر بعد ذلك بعض الأحاديث في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في اعتاق عبد أو أمة في فك رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. فهذا يذكرنا أن النفق على الأهل من أعظم القربات عند الله تعالى، و هذه النفقة كانت من أعظم القربات لأن فيها إنفاق وقيام بحقوقهم، ثم أيضا فيها صلة بهم. فهذه النفقة تؤدي إلى تأليف القلوب وحصول المحبة والألفة والمودة، وهذا أمر طبيعي في نفوس البشر. إذا أعطيت الإنسان حاجته وكفيته وأغنيته، يشعر في قلبه تجاه من أنفق عليه بمنة، ويشعر بأن هذا أحسن إليه، كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فهذا لا شك يؤدي إلى حصول شيء من المحبة، وهذا مطلوب في الأسرة. ولذلك من الجميل أن يعطي الوالد ما يحتاجونه، يعني يعطي أولاده ما يحتاجونه، يعطي زوجته ما تحتاجه، ثم أيضا إذا وجد زيادة عنده فيزيدهم، يعني ما يقتر عليهم يقول هذا فقط يعني الشيء الذي يكفي. إذا وجد زيادة فأولى الناس بالمعروف أهله، فيغنيهم ويعطيهم المزيد، يجعلهم في سعة من أمرهم، فهذا أفضل. ثم بعد ذلك يلتفت إلى الصدقات الأخرى كما يعني في الحديث، لكن أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال: وعن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. تأمل كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد، قدمها على الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا واجب، أما الجهاد فهو فرض كفاية، لكن الإنفاق على الأولاد فرض عين، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ثم إذا وجد الإنسان عنده زيادة فيتصدق. نعم، وهنا النفقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين تكون أفضل إذا كان أهله في كفاية وعندهم المزيد، يعني أغناهم، فهنا تكون النفقة على الصدقات في سبيل الصدقات والفقراء هذه تكون بعد ذلك أفضل. قالوا: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. تأمل لما قتل واستشهد أبو سلمة رضي الله عنه وترك عياله مع أمهم أم سلمة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل لها أجر في الإنفاق على أولادها وهم يتامى وهي أمهم وتقوم على كفالتهم؟ تقول: هل لي أجر في بني أبي سلمة وهم أولادها أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني هم أولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. انظر إلى سعة فضل الله تعالى. يعني قد يقال مثلا: أولادك هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، فكيف تحصل على فضل وأجر ودرجات عند الله؟ لكن هكذا فضل الله تعالى واسع ورحمته واسعة والحمد لله. بل يعني كما مر معنا في كفالة اليتيم أن هذا يدخل في كفالة اليتيم، حتى لو كان الكافل اليتيم قريبا له من أمه أو أخيه، حتى لو كانت الكفالة واجبة يدخل في فضل كفالة اليتيم. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. انظر إلى جمال الأخلاق في الإسلام، كيف أن هذه الأخلاق تؤدي إلى الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين وبين الأولاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا في تذكير بالنية الصالحة، أن المسلم عليه أن يستشعر فيما ينفقه على أهله. إذا نزل الراتب وذهب يشتري حاجيات أولاد، حاجيات مدارس، حاجيات البيت، ويقول: ذهبت أموالي، لا يحزن. بالعكس، تخيل لو أنك أنفقت هذه الآلاف في سبيل الله في الصدقة، تفرح، تقول: أن صدقت الحمد لله. فهذه أعظم أنواع الصدقة. فهنا يختلف الأمر وتطيب نفس المؤمن. فيقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. استشعر النية الصالحة، هذا الإخلاص يخلصك من الهموم ومن الأحزان ويجعل حياتك كلها سعادة وقربة لله. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني هذا قد لا يلتفت إليه الناس، يقول: هذا يعني أمر عادي مثلا، أو ربما لا يفعله بعض الأزواج لأن علاقة مع زوجته أو مع أولاده سطحية، فيعني لا يتنزل أن يدخل لقمة في فم امرأته، أو يطعم ولده بيده من باب المؤانسة، أو يطعم ابنته بيده. قل: لا، خلاص هي كبيرة، فيعني لا يشعر بهذه المشاعر، وهكذا تعامل رسمي روتين عادي في الحياة، وعلاقته سطحية مع زوجته مع أولاده، ما يعرف عنهم إلا أكل وشرب، مدرسة، واجبات، ذهبتم المسجد، خرجتم، جئتم، كذا فقط، هذه الحياة. لكن لا يغوص معهم في حياتهم، مشاعرهم، همومهم، أفراحهم، أحزانهم، أمنياتهم، هذه بعيد عنها. إذا ما كنت تدخل مع أولادك ما كانوا يفرحون بك ويحدثونك عما في نفوسهم، فعلاقتك سطحية معهم. كيف تكون علاقة عميقة؟ إذا أخرجوا ما في قلوبهم لوالديهم، وإذا دخلت معهم، وهذا ما يكون إلا إذا نزلت إلى مستواهم وتكلمت فيما يحبونه ومازحتهم ولعبتهم وأطعمتهم بيدك، وهكذا يحصل جو الأنس والألفة في الأسرة. وهذا في الحقيقة ينوي به المسلم التقرب إلى الله. ثم بعد ذلك تختلف معاملة الأولاد مع والديهم، هذا أعظم ما يجعلك تغرس فيهم ما تريد من الإيمان والصلاح والتقوى، لأنك إذا كسبت قلوبهم وأحبوك استطعت أن تغرس فيها ما تشاء، تزرع فيها ما تشاء. لذلك اليوم حتى علماء التربية يقولون 90% من التربية عبارة عن حب. الحب هذا الذي إذا وصلنا إليه، الحب الحقيقي العميق إذا وصلنا إليه، هنا يعني تقوم التربية صالحة. ثم قال: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال: أن يحبس عمن يملك قوته. فإذن نختم مجلسنا بهذا الحديث: كما أنك تحصل على الأجور بالإنفاق على أولادك، فكذلك إذا بخل الإنسان على أولاده وعلى زوجته وضيعهم ولم يعطهم ما يحتاجونه من المسكن المناسب أو اللباس أو الطعام والشراب، فيكون قد قصر في الواجب ويكون عليه إثم، كما في هذا الحديث: كفى بالمرء إثما. وهذا يدل على أنه إثم عظيم، يعني يكفيه إثما أن يضيع من يقوت، فهذا ليس أمرا هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأن من لهؤلاء إذا لم ينفق القوام على الأسرة على زوجته وأولاده، من يقوم بهؤلاء؟ فهذا فيه إثم عظيم عند الله تعالى. وقال في رواية مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني القوت يعني ما يقوم عليه، تقوم عليه حياة أولاده وزوجته. وهكذا بقي معنا حديثان في هذا الباب نأتي عليهما إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، صلى الله تعالى أن يغنينا من فضله، أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.